مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
عدنا إليكم مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. نجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا في كل مكان وبمن انضموا إلينا بالاستماع الآن، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عادل أحمد كراني استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا
دكتور. في هذا الموضوع الخطير تحدثنا قبل ذلك عن عدم التطور الدراسي لدى الأطفال وكيف نضع لذلك حدا، عن المتوقع بموضوعية عند الأبناء وبين أن يكون هناك جاب أو فجوة كبيرة تحتاج إلى دراسة متأنية وبعض الاختبارات التي تجريها المؤسسات التعليمية والأسرة لكي نعرف أن الإبن لديه مرض وهذا المرض يحتاج إلى علاج. ثم في النقطة الثانية تحدثنا عن تلك المستويات العالية جدا من الحركة والنشاط ولعلها الأفعال السلوكية التي لا تنم عن تركيز، خاصة في مستوى الاندماج في العائلة أو في المدرسة أو في بين الأقران، وتحدثنا أيضا على أنه لابد أن يكون ذلك المرض يتجلى في بيئتين مختلفتين حتى يصنف مرضا، وإلا أن هناك وسائل معينة تساعد في الأسرة أو في المدرسة على أن يكون ذلك السلوك في بيئة واحدة فلا يعد ذلك مرضا. جميل هذه النصائح، وأيضا نريد منكم رسالة قبل أن ننتقل للنقطة الثالثة وهي مسألة الثقة بالنفس، وهي رسالة للأسرة ورسالة للمدرسة وللمدرسين عن الأطفال الذين يجرونهم لديهم هذا الفرط من النشاط، أو أنهم يكونون كما قلتم يعتبرون أنفسهم مهرجين الفصل أو مهرجين العائلة. كيف نقيم أو كيف يقيم الأبناء بموضوعية دون مبالغة، وكيف لا نتهم أبناء الآخرين بأن هذا لديه مرض وهو ربما لا يكون مريض، أو نقول هذا سوي وهو يكون مريض؟ كيف نرسل إليهم رسائل تقييم موضوعية؟
نعم، النقطة مهمة أحب أنوه لها، أن أنصح جميع المربين أن لا يجعلوا أطفالهم مهرجين بالرغم من أن هذا ربما
هل نكبتهم؟
يضحك. الفرق بين أن يكون لهم طاقة ويقومون بفعل مضحك أو أن نجعلهم مهرجين يجلسون ربما في منتصف المجلس أو في منتصف الصالة، أو حتى في الفترة الأخيرة نصورهم على أنهم مهرجين ومن ثم نضحك الناس عليهم،
صورهم فيديو ويضعهم على منصات التواصل ويجعلون لهم للأسف. قنوات يعلون فيهم على أنفسهم ويبالغون في ردة أفعالهم حتى يظهروا كل مرة بمستوى أعلى من السابق حتى يحصلوا على لايكات أو إعجابات أو متابعين أكثر،
يعني. يكونون أعلى بما يسمى بالعامية بالاستهبال أو بالسلوكيات المضحكة. فالنصيحة لا تجعل من ابنك أو بنتك مهرج.
نعم.
أما بالنسبة لموضوع الفرق أو كيفية معرفة ذلك، هني تأتي أهمية أن معرفة المحاور الثلاثة لاضطراب فرط النشاط. فإذا كان عندي طفل يبذل جهد لكن تحصيله الدراسي أقل من أقرانه أو من إخوته بالرغم أنه يبذل الجهد، إذا كان انضباطه في المدرسة أقل من الصعوبة التحكم في انضباطه وربما يزعج الفصل، وإذا كان يمثل دائما دور المهرج حتى أن يتنمر عليه، وإذا كان لا يستطيع أن يلعب في جماعة بلعبة جماعية مع أقرانه، إذن هناك احتمالية كبيرة جدا أن هذا الطفل مصاب باضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز. من الضروري خصوصا القائمين على المؤسسات التعليمية قبل الأبهات والأمهات أن يكونوا على وعي بهذا الاضطراب ويكونوا على وعي بأعراض هذا الاضطراب حتى لا تسقط الفئة هذه في دوامة الفشل والخروج من المدرسة
والخروج عن السيطرة
والخروج عن السيطرة.
جميل، نأتي إلى النقطة الثالثة من الأعراض المهمة وهي تدني ثقته بنفسه. هذه المسألة لعلها نسبية جدا ومتفاوتة جدا 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 بين الأطفال وبين الشباب. مسألة الثقة بالنفس، هناك من لديه إيمان كامل بنفسه وقدراته ومواهبه وما يستطيع فعله، وهناك من هو في مرحلة متوسطة من الثقة، أحيانا تأتي وأحيانا تذهب حسب الأدوات التي يمتلكها وحسب معرفته الحقيقية بقدراته، وهناك من لديه قدرات ربما لا يثق فيها، أو من يعاني من اكتئاب فدائما يعزي أي نجاح حتى له لغيره ولا يتحدث عن نفسه وينسب أي فعل لغيره. كيف نضع أيضا الحد بين الطبيعي من الأبناء وغير الطبيعي أو المصاب بهذا الاضطراب؟
نعم، هي حسب الجهد. إذا كان الجهد مساوي للنتائج، إذن يحق للطفل ولعائلته أن ينمون في هذا الطفل الثقة في نفسه. أما إذا كان الجهد كبير ولكن النتائج ضعيفة، هنا يضعف ثقة الطفل في نفسه. وإن كثر أو إن ارتفع مستوى الثقة من دون وجه حق، هذا يمكن ربما موضوع آخر، أو يكون نعم غرور أو كبر. فالأطفال المصابين بالADHD لأنهم حين يريدون اللعب الجماعي لا يسمح لهم، حين يريدون وجبة معينة في الفصل يدخلون في شجارات لأنهم لا يستطيعون التوقف في الصف حتى ينتظروا دورهم، حينما يريدون أو يريدون أن ينضبطوا مع المدرس أو يركزوا مع المدرس أو المدرسة لا يستطيعون فهم ما المطلوب منهم، وعندما يذهبون إلى المنزل ويبذلون الجهد بالساعات تكون نتائجهم ضعيفة، إذن يبدأ عندهم الإحباط ويبدأ عندهم تدني ثقة في النفس، وكلما كبر هذا الطفل وإن لم يعالج كلما زاد الإحباط وزاد تدني ثقة في النفس. فينقسم خصوصا في فترة المراهقة الأطفال المصابين بتدني ثقة في النفس بسبب ADHD إلى قسمين: قسم يبدأ بالانعزال، قسم يبدأ بالرهاب، يديه الرهاب اجتماعي، لا يختلط بالعالم لأنه لا يستطيع، ليس لديه القدرة على الاختلاط، وإن اختلط أذى الآخرين لدرجة أنهم لن يسمحوا له بالاختلاط. وهناك نسبة أخرى، وهنا هذه نسبة مهمة جدا، يلجؤون للفئات الغير سوية، فيلجأ لإثبات شخصيته بالتدخين، يلجأ لإثبات شخصيته بالانضمام للمجموعات الغير سوية، وربما يلجأ للهروب من المدرسة لأن ثقته في المدرسة تكون ضعيفة جدا، ولكن ثقته وللأسف في الشارع ربما بسبب قوته، بسبب جماعته، بسبب سلوكياته السيئة، يجد الثقة في النفس في هذه أو في السلوكيات الغير السوية. وهنا يدخل دور أن مشكلته مع القوانين خارج نطاق المدرسة ونطاق الأسرة.
جميل. الثقة بالنفس مسألة في غاية الأهمية والخطورة دكتور، ولعلها أيضا ربما فيها إشكالية مع مسألة التواضع. ربما بعض الأبناء من تربيته الحسنة هو يتواضع دائما، لا ينسب أي فضل لنفسه ولا أي فعل لنفسه، وحتى إن كان لديه قدرة على أن ينتصر في مباراة أو في مسابقة تعليمية أو جمالية أو حتى فنية هو لا يقول ذلك. فهل نعتبر التواضع عدم ثقة بالنفس في مراحل معينة، أم كيف نفرق بين أن يكون متواضعا لا ينسب الفضل لنفسه ولا لجهده ولا ذكائه أو موهبته، ويقول هذا فقط يعني صدفة أو لعلها أول مرة، ويكون الأب والأم لديهم قدرة أن الابن موهوب في هذا المجال، كيف نفرق بين التواضع وبين الثقة؟
هنا نتحدث عن تقدير الذات، أني أنا أقدر ذاتي، إذن الجهد الذي أنا بذلته حصلت على النتيجة معينة، هذا من جهدي أنا، طبعا أولا وأخيرا توفيق رب العالمين، لكن هذا جهدي، لكن ليس بالضرورة أن أجبر الناس أو أعلم الناس انظروا إلي فهذا جهدي إذن أنا نجحت.
دكتور هنا لعلي عندي مثال في هذه المسألة، وكان لدي أحد الأبناء رأيت بعيني وأنا لعلي مطلع على هذا المجال أنه يصنع فيديو معين لتخرجه من الثانوي، وأنه هو الذي قام ب90% من الجهد. أمامي هو يركب الصور ويأتي بالفيديوهات ويضع الكلمات التي تكتب ويترجم ويدمج بين الصوت الذي سجل منفردا وبين الفيديوهات المنفصلة، ثم يأتي أحد أصدقائي وزملائي ليشاركه اللمسات الأخيرة. ثم يقوم يعترف أمام الجميع بأن ليس لديه أي جهد، وهذا كل العمل وهذا النجاح إنما ينسب لفلان الفلاني. فأنا لم أعرف ساعتها هذا تواضع أم هذا عدم ثقة بالنفس أم عدم إحساس بما قدم أم ماذا؟
هذا عدم تقدير الذات، فهو لا يقدر ما قام به من 90%، فهذا ربما
وليست رغبة في إسعاد الآخرين بنسب العمل لهم وإن شاركوا فيه فقط بنسبة قليلة، كانوا ضيوف شرف كما قالوا.
هنا لا يكون إسعاد الآخرين، لأن هنا في المحو في الأساس لا يسعد نفسه، لأن إذا هو استمر بهذه الطريقة في التفكير المرة القادمة إذا أراد أن ينتج فيديو لن يقوم بتسعين بالمئة، يقوم بثمانين، لأن كل المدح وكل
لم يحصل على التشجيع المناسب الذي يدعمه ليتطور، إنما جعله يتراجع.
نعم، فهنا يأتي أن الإنسان يقدر ذاته، أنا أعرف مدى قدراتي فأقدرها، فإن نتجت عن هذه القدرات أمور إيجابية حسنة إذن أنا أشجع وأحفز نفسي، وإن طلب مني أن أذكر أذكر نفسي، لا ضير في ذلك، لا عيب أن الإنسان يذكر. أما إذا أنا ليست من قدراتي واستعنت بناس آخرين، طبعا أكيد هناك ضرورة أن أذكر الناس الآخرين الذين يساعدونني. وهنا يأتي دور التربية أو النشأة بالنسبة للطفل، فالطفل الذي يبذل المجهود علينا تقديره، علينا توضيح أن المجهود أن النتيجة التي حصلت عليها هو جهدك، وبالطبع جهد من كان معك، وأولا وأخيرا توفيق رب العالمين. هذا مهم جدا، وعليه أن يؤمن بذلك، لأن بهذه الطريقة نحن ننمي شخصية الطفل ليصل إلى نسبة متوازنة من الثقة بالنفس، تواضع مهم جدا، ولا يصل إلى الغرور.
جميل. مسألة تقدير الذات إن كانت مبالغ فيها أيضا، هو لم يفعل شيء كبير شيء بسيط، ولكن أراد مدح وإشادة كبيرة وتقدير أكبر، وربما هذا الطفل يلوم الآخرين الذين لم يثنوا على ما قدم وعلى ما فعل رغم أن الأمر بسيط، هل هذا أيضا يعد مرضا؟ وهي مسألة الفرط في طلب الثقة والمدح.
لا يعتبر مرضا، وإنما ربما سلوك غير سوي، لأن الناس تتضايق أو الناس تنزعج. هنا بهذه الطريقة للأسف المربي يربي ابنه على تشجيعه أو مدحه بالنتائج من دون أن يبذل جهد. فهو لم يبذل الجهد ولكنه حصل على تحفيز أو حصل على مدح بسبب نتائج لم يكن هو أصلا مسؤول عنها. نعم. وبالتالي تقييمه لذاته يكون هناك خلل، فهو يظن أن لديه هذه القدرات لو افترضنا العجيبة، ولكن في الواقع ليس لديه هذه القدرات، فإن واجهه أحد الأشخاص ربما تحطم أو ربما
صدمة العمر كما يقول.
أو إذا واجه الحياة الطبيعية وهو حياة الحقيقية، وهنا يأتي دور كثير من الطلبة الذين يعتمدون على المدرسين الإضافيين.
نعم.
فإن سحبت منهم المدرسين الإضافيين أو دخلوا الامتحانات أصبحت درجاتهم أو نتائجهم ضعيفة جدا، لأن كان في الأصل كل اعتمادهم على المدرسين الإضافيين، أو ربما الأمهات الذين ينهون واجبات أو فروض،
يقومون بالعمل مكان أبنائهم في الواجبات المدرسية، وهذا الفعل الذي نرى. دكتور، ماذا لو أشاد الأب أو الأم بابنه في تجمع عائلي أو المدرس بالابن، ثم كانت الصدمة أن قام الابن ونفى ذلك، أنا لم أفعل شيء، غالبا أنتم فهمتم خطأ، هذا الفعل ليس لي، هذا النجاح لعله جاء معي بالصدفة، أنا لم أخطط له أصلا، هذه الدرجات جاءت بمعاونة الزملاء، الامتحان كان سهل وكان متوقع، قرأت قبل، كل ما يجعل الثقة في النفس تكاد تكون منعدمة في نفي أنه متفوق أو أن لديه مهارات. كيف يتصرف الأب أو الأم أو حتى المدرس إذا وجد الابن يتعامل بهذه الطريقة؟
عليهم الرجوع إليه وتأكيد وإعطائه إثباتات بأن ما حصل من نتائج هي نتيجة لبذل مجهوده هو، وليس من العيب أو ولا ضير أن يعترف أو يأخذ حقه من الجهد الذي بذله لحصوله على النتائج المهمة.
جميل. دكتور، هذا الموضوع كبير ويحتاج إلى حلقة قادمة، لأن لدينا عدد كبير من المعايير وعدد كبير من الإجراءات التي تجريها الأسرة، لأن هذه الاضطرابات خطيرة جدا، تجعل الأبناء لديهم يعني ضياع كبير في الوقت أحيانا، لعلها تضيع منهم فرص كبيرة في الاندماج، في التحصيل، في التطور، في الثقة بالنفس، في بناء الشخصية وبناء المستقبل وبناء الحياة. ولكن هناك مجموعة من الأسئلة السريعة في النقاط التي تحدثنا عنها. إذا وجد الأب أو الأم ابن أخي أو ابن أخته أو بنت أخته وهو يعرف أو سمعك في هذا الكلام في هذه الحلقة، وتم تشخيص ابن في عائلة أخرى، ابن أخي أو ابن أختي أو قريبي أو صديقي أو ابن زميلي في العمل، كيف أواجهه بأن ابنك لديه مرض أو لديه اضطرابات تسمى كذا وكذا؟
يفضل الابتعاد عن استخدام كلمة المرض، لأن هناك معظم الأبهات والأمهات يتحسسون من هذه الكلمة، ولكن الأفضل أن كون أن ابنك أو بنتك يعاني صعوبة دراسية، لماذا لا تجرون لهم بعض الاختبارات؟ وإذا كانوا هذه الاختبارات موجودة مقننة، ليست اختبارات تعتبر يعني هي أسئلة أو أسئلة وأجوبة، ومن ثم تبدأ أو يستوضح ولي أو يستوضح ولي الأمر إن كان ابنه أو بنته مصابا أو غير مصاب.
جميل. لعل أحد الآباء يسأل أيضا سؤالا ويقول: إن فاتت الفرصة في أحد الأبناء الذي تجاوز مرحلة الشباب وكان لديه هذا المرض ADHD، وضيعنا كثير من الوقت والفرص التي كان يمكن استثمارها فيه وتحصيله لمستقبل أو حصوله على مستقبل أفضل، فكيف لا نفوت الفرصة في أخي الصغير الذي يعاني من بعض الأعراض؟
نعم، كون أن هذا المرض وراثي أو مرتبط بالجينات، إذا نقيم الإخوة الآخرين الذين ربما لديهم بعد الصعوبات. وأضيف هنا أن حتى الشاب الذي لم يحصل على العلاج المناسب في طفولته، ربما عالجناه في فترة أو في مرحلة الجامعية وربما العمل، لأن الدراسات أثبتت أن العلاجات مناسبة حتى للأكبر سنا أو للفئات البالغين.
جميل. كيف يتقبل الأب أو الأم أن هذا المرض فيه جينات وراثية بعد تحليل سلوك الأب والأم حاليا أو سابقا، وأنهم هم السبب في ذلك أو هم من نقلوا ذلك إلى الأبناء؟ وكيف يتقبل الأبناء بأن هذا الاضطراب ليس لهم دخل فيه وأنه انتقل إليهم؟
حسب التاريخ المرضي، كثير من الآباء والأمهات يرجع للشغب أو يرجع مشاكله اللي هو اضطراب الفرط النشاط وقلة في التركيز للظروف العائلية، لكن مع مرور الوقت مع الرحلة العلاجية لأبنائهم ونجاحهم في الأمور التي كان من الصعوبة قبل العلاج النجاح فيها، يبدأون بتقبل موضوع أن نعم هذا اضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز، والآن ولديهم العلاج، وربما يأتي الأب ويقول: يا ريتني لو أنا تعالجت.
نعم، يعني لعلنا نتمنى ألا نصل إلى لحظات الندم التي نقول: يا ليت الوقت مضى، ما مضى سريعا، يا ليت كنا بدأنا منذ فترة، فالوقت مازال أمام الجميع في البدء من الآن، وأن ندرك ما تبقى أفضل بكثير من أن نضيع الكل. دكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي، نشكركم شكرا جزيلا على هذا الطرح الجميل، وإن شاء الله لنا حلقة قادمة في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى.
شكرا، شكرا جزيلا.
مستمعينا، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، اضطرابات فرط النشاط وقلة التركيز موضوع غاية في الأهمية، ولذلك نضع له حلقة قادمة إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استشارات نفسية.